ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. تفاقم الأزمة بين المكونين العسكري والمدني وتعليق الاجتماعات بين المكونين ومبادرة لرئيس الوزراء. صاحب حراسات المؤسسات المصادرة بواسطة لجنة إزالة التمكين ومئات الناشطين يحتشدون أمام مقر اللجنة لحماية المغرات. إعادة تشغيل خطوط البترول في بورسودان مع استمرار إغلاق المواني والطرق، ومجلس الإدارة الأهلية بشرق السودان يطالب بالإسراع في تنفيذ مسار الشركة. مقتل شخص في أردمتا بولاية غرب دارفور واحتجاجات في الخرطوم والأبيض ومجر بوسط دارفور. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تفاقمت الأزمة بين المكونين العسكري والمدني أمس الأحد على نحو غير مسبوق، حيث أعلنت لجنة إزالة التمكين عن صدور تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب وإخلائها فورا. ووصفت اللجنة الخطوة بالغريبة، داعية كل الثوار للتوجه فورا إلى لجنة التفكيك، وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات. وتوافد مئات الناشطين إلى مقر اللجنة معلنين استعدادهم لسد الفراغ الأمني في المقرات المستردة، بينما كشفت مصادر عودة قوات الشرطة لحراسة المواقع في وقت متأخر من يوم الأحد. وعقدت لجنة إزالة التمكين مؤتمرا صحفيا في مقرها في وقت متأخر من يوم الأحد وسط هتافات داوية. وقال وجدي صالح القيادي بلجنة إزالة التمكين في المؤتمر الصحفي: نقول لكل من يريدون الانقلاب على الثورة إن الثورة محروسة بأبنائها. وحيى جنود القوات المسلحة موضحا إنهم ضد الانقلابيين داخل المؤسسات العسكرية والمدنية، وشدد أن لا تراجع عن تفكيك النظام البائد. وأضاف وجدي صالح في هذا الخصوص:
وكل الذين يعتقدون أنهم يستطيعون أن ينغلبوا على هذه الثورة نقول لهم هذه ثورة محروسة بالثوار وكل جماهير الشعب السوداني. تواثقنا في ثورتنا على إسقاط نظام الكيزان، نظام الجبهة الإسلامية القومية، وأسقطناه. تواثقنا كثوار على أن نقيم دولة للمواطنة لا تمييز فيها بين مواطن على آخر، لا بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجهة أو الإقليم أو الأصل الاجتماعي.
من جهتها كشفت مصادر أن المكون العسكري في المجلس السيادي علق جميع الاجتماعات مع المكون المدني. وأشارت المصادر إلى تشكيلية أزمة عقدت اجتماعات متواصلة في مقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حمدوك. كما أفادت مصادر إعلامية أن البرهان عقد اجتماعا مع ضباط الجيش، ونوهت المصادر إلى سحب الحراسات العسكرية من عدد من أعضاء مجلس السيادة المدنيين. وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في خطاب والرابع من نوعه بعد المحاولة الانقلابية أمس الأحد إنه لا أتشرف بالجلوس مع ناشط بيقول أنا بخصي من رصيده السياسي، وذلك في معرض رده على حديث عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان. من جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي: لن نجلس في اجتماع واحد ما من يعتبروننا نكرات إلا إذا حدث وفاق. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
ما بتشرف أصلا أن أجلس لي مع ناشط والله أجلس لي مع شخص يشكك في ولائي لهذا الوطن، ولا بتشرف كأنه واحد يقول أنا بخصم من رصيد الشعبي. ده كلام محزن وكلام مخزي، وما كان شخص يتوقع أنه يصدر من شخص مسؤول في هذه الدولة. نحن كلنا شركاء في هذا الهم وشركاء في التغيير، وهم منين بأنه نحن هنغير هذه البلد وهنغير العقلية حقت الناس الدارين يستغلوا الشعب السوداني.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيجا إعادة تشغيل خطي تصدير واستيراد النفط أمس الأحد، وفك ترس ميناء بشاير 2 مع الإبقاء على إغلاق الطرق والموانئ. وكشفت مصادر أن الوفد الاتحادي قطع زيارته إلى بورسودان بعد اتفاق الطرفين على استمرار الاجتماعات الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم المجلس سيد علي أبو آمنة في تصريحات صحفية عقب اجتماعات ضمت المجلس مع الوفد الاتحادي برئاسة شمس الدين كباشي ولجنة أمن الولاية أن المجلس تلقى عرضاً من الوفد الاتحادي برئاسة شمس الدين كباشي، وأوضح أن العرض ستتم دراسته بواسطة تنسيقية شرق السودان في اجتماع يقرر لاحقا. وقال أن إعادة تشغيل خطوط البترول جاء إكراما للوفد ومراعاة لعلاقات السودان الخارجية، وأوضح أن مطالبهم تتمثل في تنفيذ مقررات مؤتمر سينكات وإلقاء مسار الشرك وحل الحكومة الحالية. وضم الوفد الاتحادي كل من وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنقل. وأضاف سيد أبو آمنة القيادي في المجلس في هذا الخصوص:
الزيارة كانت موفقة الحمد لله. تقدم الوفد الكريم بعرض يتعلق بالقضية المادية العام في شرق السودان، وتم الاتفاق على إحالة الأمر إلى اجتماع تنسيقية كيانات شرق السودان مجتمعة التي سيعرض عليها الأمر. أيضا تقدم الوفد بطلب بفك صادر النفط جنوب السودان، وبقرار من المجلس تم إصدار القرار بفك صادر البترول.
وكان الآلاف احتشدوا بمنطقة شبوب التابعة لولاية كسلة يوم السبت تلبية لدعوات المجلس الأعلى للإدارة الأهلية، معلنين دعمهم وتأييدهم لمسار الشرك ورفضهم إغلاق الطرق. وطالب المشاركون في المؤتمر بالإسراع في تنفيذ مسار الشرك وضرورة قيام الأجهزة النظامية بدورها في حماية المؤسسات القومية. وأضاف مكة البوادرة متوكل ديكين في كلماته خلال المؤتمر:
كثير من الناس يتكلموا عن مسار الشرك، مسار قبيلة، نقول لهم مسار الشرك هو مسار كل شرق السودان، وهو ما حكر على قبيلة واحدة، لكن بعض الإخوة في المركز عشان يضعفوا حقنا في الحكومة اختلقوا لنا بعض المتاريس وبعض الأعضاء التي عطلت إنفاس هذا المسار، ونحن حقيقة الآن في شرق السودان.
أعلنت القوات المسلحة السودانية عن تصديها وإفشالها لمحاولة توغل للقوات الأثيوبية في الأراضي السودانية في قطاع أمبراكيد في منطقة الفشقة. وقال العميد الطاهر أبو هجانة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في تصريح صحفي إن القوات المسلحة السودانية قد تصدت لمحاولة التوغل وأجبرت القوات الأثيوبية على الانسحاب. جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تأكيده أن القوات المسلحة هي الوصية على الشعب وهي التي تحرس الوطن. وقال خلال مخاطبته افتتاح باسم مركز القلب الخرطوم: لن نسمح بأن تقود البلاد قوى صغيرة اختطفت الثورة والشعب السوداني لا يريد أن يفرض عليه أحد رأيه. وقال الجندي السوداني لا يدافع عن حزب أو جماعة ولا يصرف بالدولار من جهات أخرى، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تنقلب على ثورة ديسمبر. ووعد البرهان بكشف عن انتماءات منفذي محاولة الانقلاب، وقال سنعمل على إصلاح المؤسسات العسكرية السودانية وهيكلتها مع عدم السماح بأي نشاط حزبي داخل القوات السودانية. وأضاف سنقوم بتنظيف القوات المسلحة ولن نترك فيها كوز. وأكد حرص القوات المسلحة على إتمام الانتقال وإجراء الانتخابات في موعدها، كما أكد أن القوات المسلحة ستعود لثكناتها بعد إجراء الانتخابات. وأضاف في هذا الخصوص:
إن القوات المسلحة دي هي العمود الفقري لاستقرار السودان، وهي العمود الفقري لوحدة السودان. ما عندنا انتماءات حزبية، كلنا ما عندنا أي مصلحة، لا عندنا حزب بندافع عنه ولا عندنا حزب بنمكن فيه ولا عندنا جهة قاعد نقول والله ديل ناسنا افتحوا لين، والله ديل ناسنا ما تحاسبون، والله ديل ناسنا خلون. ده فريقنا من الحزاب وفريقنا من القوة الثانية اللي بتعمل لصالح جهات معينة. كل حزب عنده فئة قاعد يعمل لها، كل منظمة عندها فئة قاعد تعمل لها، ما عدا هذه القوات.
نظم مواطنو محلية مجر في ولاية وسط دارفور أمس الأحد وقف احتجاجي أمام مباني المحلية مطالبين بوقف طق شجرة الرطرط المنتجة للسمق والحفاظ على البيئة. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة للمدير التنفيذي للمحلية والشرطاي محذرين من العواقب الوخيمة لطاق شجر الرطرط المنتج للسمك، موضحين تعذر نمو الشجرة مجددا وأن المنطقة مهددة بالتصحر مما يؤثر على الزراعة في المنطقة. وأعلن المحتجون رفضهم استخدام هذه الموارد بواسطة مواطنين من خارج المنطقة. وكان مواطنون من محلية شطايا في جنوب دارفور نظموا احتجاجات رافضة لطاق شجر الرطرط في المنطقة الأسبوع الماضي. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
جانب الرطرط يعني إنه يعني بلويس البيع إنه قتل الأشجار، يعني ما بيساعد في عملية بتاع نزولة الأمطار، وبالتالي إنه شجر الرطرط بالنسبة لنا هو مفيد جدا في جانب بتاع الأمطار، لأن الأمطار في موسم ده يعني هي أمطار يعني بالنسبة لنا 100%، وزراعة برضو 100%، لأن موسم بتاع الزراعة يعني بفيد لنا في محلية بتاع مجر.
قتل شخص فجر الأحد في عملية نهب مسلح على منزل في منطقة أردمتا بالقرب من الجنينة في ولاية غرب دارفور. وقال عمر قاسم لراديو دبنجا أن عدد من المسلحين يستقلون مواتر هاجموا القتيل القادم من منطقة كندبي بمحلية سربا في ولاية غرب دارفور بغرض شراء بعض الاحتياجات. وأوضح أن المسلحين أطلقوا عليه النار ونهبوا مقتنياته، من بينها جهاز موبايل ومبالغ نقدية. وأوضح أن ذوي القتيل فتحوا بلاغا بالحادث لدي الشرطة التي قامت بزيارة مسرح الجريمة، فيما نقل الجثمان إلى المشرحة قبل أن يوار الثرى. وأضاف عمر قاسم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
حادث أصلا حصل في أردمتا. الأردمتا طبعا هو في جنينة، شرق الجنينة، توالي مباشرة مع الجنينة ملتك هناك. وبعدها بخيت يعقوب ده هو يعني جاء من كندبة هناك، بس عشان داري يصبح هناك، وبكرة عنده حاجات كده داري يشيل يجي، بس وطوال الناس المسلحين الاثنين جو بالدراجة النارية عنده، قالوا سلم ما عندك سلم ما عندك. وهو كمان قال أنا جاي بزور مواطن عادي جاي من كندبة ما عندي شيء وكده، وطوال الناس وقت فكوا روز عرب وروز بلل قاموا قتلوه خلاص طوالي وركبوا مواطن مفاتوا.
كشفت تنسيقية لجان المقاومة في منطقة كونغو حرازة بمحلية بيضة في ولاية غرب دارفور أن مسلحين هاجموا المنطقة يوم السبت بإطلاق وابل من النار بصورة عشوائية ولم تشير إلى سقوط قتلى أو جرحى. وأشارت في بيان لها إلى مقتل الشاب على الدين حامد حسن 20 سنة وسقوط عدد من الجرحى في هجوم مسلح الأسبوع الماضي. وأدانت التنسيقية الانتهاكات مطالبة بنزع السلاح غير المقنن وسيادة حكم القانون وتقديم المجرمين إلى محاكمات عادلة، كما طالبت بضرورة توفير الأمن للمواطنين العزل. قتل المواطن إبراهيم النور أحمد بطلقة نارية على يد مجهولين بمدينة لقاوة بولاية غرب كردفان يوم الخميس. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن الحادث وقع بالقرب من الحامية العسكرية بلقاوة ولم تفلح الأجهزة الأمنية من التعرف على الجناء. قالت مبادرة القضارف للخلاص أن الشرطة ألقت القبض على 20 راعي منذ أسبوع بتهمة الرعي في غابة الفيل. وقال عبدالله محمد عبدالله لراديو دبنجا أن الرعاة يقبعون في حراسة قسم النورس في القضارف في وضع سيء، ويعتبر القبض على الرعاة انحيازا للمزارعين الذين يعتدون على الغابة بالزراعة. وأشار إلى أن الغابة هي مكان استراحة الرعاة الأساسية، وقال إن منسوبي قوات نظامية ضمن المزارعين الذين يعتدون على أراضي الغابة. وأضاف عبدالله محمد عبدالله رئيس مبادرة القضارف للخلاص:
في رعاة قاعدين في الحراسة، حراسة النورس لهم أكثر من أسبوع، والسبب دخلهم الحراسة المزارعين زرعوا في المسار بتاعهم، وهم جو على أساس إنه يستريحوا في الغابة، لكن اتفاجئوا إنه الغابة محاطة بالزراعة، فاضطروا إنه خشوا في الزراعة وحصلت المناوشات.
دونت مبادرة القضارف للخلاص أمس الأحد بلاغا في مواجهة مواطنين أغلقوا الشارع بمدينة القضارف ضمن حملة إغلاق الشركة الأسبوع الماضي. وقال عبدالله محمد عبدالله رئيس مبادرة القضارف للخلاص إنهم فتحوا البلاغ في قسم النورس بالقضارف في مواجهة منسوبي المؤتمر الوطني الذين أغلقوا الطريق القومي. وأوضحت مصادر لراديو دبنجا إن البلاغ برقم 763 المادة 72 إغلاق الطرق وتعطيل المواطنين والإضرار بالطريق، وأعلنت المبادرة دعمها للحكم المدني ورفض لأي محاولة للحكم العسكري، وأوضح أن البلاغ تم فتحه في مواجهة محمد عبد الرحمن الحاج القيادي بالمؤتمر الوطني ورئيس اتحاد المزارعين سابقا، ويونس عبد الله المعتمد السابق والقيادي بالمؤتمر الوطني، ومصطفى محمود القيادي بالمؤتمر الوطني وآخرون. نظم العاملون بالتأمين الصحي بولاية شمال كردفان وقفة احتجاجية أمام مباني الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بالولاية أمس الأحد دعما للتحول الديمقراطي، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تنادي بالتحول الديمقراطي وأخرى تطالب بالتضامن بين العاملين في التأمين الصحي والالتفاف حول مطالبهم وقضاياهم المتعلقة بالميزانية. نظمت مجموعة نسوية أمس الأحد وقف احتجاجة أمام مقر مجلس الوزراء رفضا للتفلتات الأمنية والانقلابات العسكرية، وقال تحالف المجموعات المدنية السياسية والمدنية منسم في مذكرة خلال الوقفة إنه ما يجري من انفلات أمني وصراعات قبلية في مختلف أرجاء البلاد من تخطيط أجهزة النظام البائد في محاولة لتركي المواطنين. وأدانت الحملة الانقلابية العسكرية متهمة الشغل العسكري بالفشل في توفير الأمن في كافة الولايات، كما أدانت تقاعس الأجهزة الأمنية التي قالت إنها تسعى للحفاظ على مؤسسات النظام البائد، معلنة رفضها للديكتاتورية وحكم الفرد وتمسكها بالمدنية. أعلن نحو 40 من لجان المقاومة والأجهزة المهنية والطورية بداية حملة مواكب الحكم المدني يوم 30 سبتمبر من أجل تعزيز الحكم المدني وتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين. وأكدت الأجسام الموقعة من بينها تجمع المهنيين ومنظمة شهداء ديسمبر دعمها التام بعملية التحول الديمقراطي في السودان وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، وأعلنت رفضها التام أي محاولة للعودة إلى الشمولية عبر الانقلاب العسكري أو سواه، وطلبت باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتكوين مجلس تشريعي ثوري حقيقي وهيكلة القوات النظامية وإصلاح المنظومة العدلية وتكوين المحكمة الدستورية، كما شددت على تحويل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إلى لجنة دولية قادرة على الوصول للنتائج بسرعة وكفاءة، بجانب تكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وإلقاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية. أطلقت لجنة خدمات منطقة كرم البلد شمال بالولاية الشمالية مبادرة تعنى بتسهيل وتخفيض نفقات الزواج بالمنطقة، وذلك بعد تزايد ملحوظ في عدد الشباب العازفين على الزواج جراء ارتفاع تكاليفه. وقال حسين عكاشة رئيس المبادرة لراديو دبنجا أن المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة عزوف كبير للشباب عن الزواج مما أسفر عن إشكاليات اجتماعية بالمنطقة، وأوضح أنه أطلق المبادرة بعد أن لاحظ وجود أعداد كثيرة دخيلة على المنطقة رفعت من تكاليف الزواج، وقال أن المبادرة وجدت استجابة كبيرة من أهل المنطقة مما قاد إلى وضع لائحة متفق عليها لتسهيل وخفض نفقات الزواج، وأشار إلى إلغاء كافة البنود الغير ضرورية وتبسيط تكاليف الزواج بجانب منع إطلاق العاير النارية. وأضاف حسين عكاشة رئيس لجنة خدمات كرم البلد شمال حول المبادرة:
أنا أناشد كل السودانيين أنه يطبقوا تخفيض وتسهيل الزواج بالنسبة للمغتربين، على الناس اللي قاعدين، على كل شيء، على أساس أنه الناس بدل الشباب ما يتزوجوا يقعدوا والفساد يكتر والحاجات، بدل الفساد والحاجات ديل، أنه أنا أتمنى أنه كل السودانيين يطبقوا ويخفضوا الزواج بالنسبة للناس عشان البنات ما يقعد ساكت بدون زواج وكذا.
من جهة تانية امتدحت ميمونة فضل محمد المبادرة، وقالت لراديو دبنجا إن المبادرة وجدت استجابة كبيرة وسط النساء على مختلف أعمارهن، وقالت إن المرأة طرف أصيلة في المبادرة وأسندت إليها إدارة ومتابعة تنفيذ إجراءات الزواج المتفق عليها. وأضافت ميمونة فضل محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله أنا بقول بالذات للشابات، يعني للشابات المقبلات على الزواج، فالشاب ده ممكن يرضى بأي حاجة، لكن اللي ما بترضى هي البنت زي ما بيقولوا. فبقول لهم يعني حاولوا خففوا على نفسكم، يعني بادروا بالبسيط، أبدوا حياتكم يعني الوحدة بدل ما تعمل لها عرس في الصالة بكلفة المليارات، المليارات تستفيد منها مثلا إنها تعمل لها بيت أو تأسس. فبقول لهم يعني حاولوا قللوا الصف في المناسبات دي والحاجات اللي ما يعني ما بتشبهنا دي ما في داعي لها.
كشفت المفوضية القومية للحدود عن وجود 47 معبر حدودي للسودان مع دول الجوار، 10 منها مع دولة جنوب السودان، وقالت إنه الحدود مع دول الجوار طولة أكثر من 8000 كيلومتر، تم ترسيم 10% فقط من الحدود الداخلية بين الولايات و5% من الحدود الخارجية. وقال المهندس الصادق سليمان مدير إدارة الحدود بالمفوضية لراديو دبانجا إنه هناك تحديات في ترسيم الحدود الداخلية والخارجية، وأشار إلى خطة لافتتاح المعابر مع دولة جنوب السودان لتسهيل الحركة بين البلدين، وقال إن المفوضية تمكنت من وضع خط الأساس في حدودها البحرية وتبذل جهدا في قضية ترسيم الحدود الداخلية والخارجية. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة 3 حالات وإصابة 3 حالات أخرى بفيروس كورونا مع وجود 119 حالة نشطة يوم السبت. وكشفت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن حالتي الوفاة تم تسجيلها بالولاية الشمالية وحالة بولاية شمال كردفان. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية عن وفاة حالة وإصابة 8 حالات فيروس كورونا، وأوضحت في بيان لها إن الحالات النشطة بالمنزل 57 وبمركز العزل دونغولا 4 حالات وبمركز العزل في حلفة 7 حالات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية. أرحب بكم مجددا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من برنامج نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى صاحب الأمر النهائي على الجيش في الأنظمة الديمقراطية بأنواعه، برلمانية أم رئاسية؟
نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية.
كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة؟ وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟
العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية.
في الحكومة الانتقالية الحالية، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في إعلان الحرب؟
أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبني على أشياء أساسية، أولها مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة.
الآن مستمعون الكرام نبدأ هذه الحلقة، وفيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حياد الجيش، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش حسب الوثيقة الدستورية؟ للرد على هذا السؤال التقينا بمولانا محمد زين يوضح أكثر. مرحبا مولانا.
السؤال بيطرح مسألة شائكة ومعقدة، اللي هي سيطرة المدنيين على الجيش وحدود استغلالية وحياد الجيش في واقع زي واقعنا السوداني، حيث أن الجيش منذ الاستقلال ظل لاعبا أساسيا في معترك النظام السياسي، وجيشنا كغيره من جيوش العالم الثالث كان له تأثيرا مؤلما، حيث أنه ارتبط بالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. صحيح إن الوثيقة الدستورية تحدثت عن مهام الفترة الانتقالية، من ضمنها إصلاح المؤسسات، مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسات العسكرية والأمنية، ونصت على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية، على أن تسند مسألة إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية للعسكريين. طيب، لكن نخوض أسئلة، هل القيادة السياسية المدنية عندها القدرة على إنها تتمسك بالسلطة؟ هل عندها القدرة على منع اشتغال العسكريين بالسياسة ويصبح الجيش مؤسسة سيادية وفقا لما هو مرسوم ليه في الدساتير أن تلعبوا؟ فالمؤسسات السيادية يجب أن لا تتدخل فيما هو سياسي، والعكس الأجهزة السياسية ما تتدخل فيما هو سيادي، عشان ما ينتهك من استغلالية هذه المؤسسات. ولكن أهو نحن الآن بنخضع في الفترة الانتقالية لإصلاح لهذه المؤسسات، والتجربة لسه في أولها وما هنقدر نحكم عليها من الآن، لكن في مؤشر غريب في الوثيقة الدستورية إنها بتتكلم عن استقلالية وقومية، لكن لم تتكلم عن حيادية هذه المؤسسات العسكرية. ليه؟ لأنه أسع الآن في أصوات كثيرة بتتكلم إنه الانتقال الحصل في السودان ده هو شراكة بين العسكريين والمدنيين لإنجاز الفترة الانتقالية. كويس؟ ده من ناحية. الناحية الثانية المسألة بتاعت إعلان الحرب. إعلان الحرب دي نص على في الوثيقة وضحك مجلس السيادة. مجلس السيادة اتخذ قرار بإعلان الحرب وفقا لتوصية من مجلس الأمن والدفاع. مجلس الأمن والدفاع فيه مجلس السيادة كله، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام، مدير عام جهاز المخابرات العامة. وبرضو بتشترط انه المسألة دي يتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي خلال 15 يوم. من مهام الفترة الانتقالية إصلاح المؤسسات الدولة من بينها المؤسسة العسكرية. صحيح إنه تنفيذ برامج الإصلاح على المؤسسات العسكرية سوف يقوم به العسكريين وفقا للوثيقة، لكن البرامج لإصلاح هذه المؤسسات هو بيقوم على مساهمة الكافة في كيفية خلق جيش قومي محايد مستقل. لابد من أن احنا قبل ما نشرح في مسألة هذا الإصلاح نجاوب على سؤال أساسي ومهم، أن احنا دارين جيش لشنو وقدر شنو؟ اثنين، كيف نتعامل مع القوات غير النظامية وندمجها في الجيش، الجيش القومي، وكيف نبعد الجيش من التسييس؟ لأن الجيش السوداني عانى من تسييس المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل. وبقى في مسألة مهمة، العقيدة العسكرية، هل من ديسمبر 2019 لحد الآن حصل تغيير ملموس في العقيدة العسكرية ولا لا؟ والعقيدة العسكرية الآن إحنا دايرينها لجيشنا شكلها شنو والتصورات لها شنو وغيره.
شكرا مولانا محمد زين، وشكرا على مشاركتك معنا في برنامج نحو الديمقراطية، وشكرا على هذا الرد التوضيحي فيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حيادة الجيش حسب الوثيقة الدستورية. الآن مستمعونا الكرام ننتقل بكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ للرد على هذا السؤال يصطحبنا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانون البارز، والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. نبدأ أولا بالأستاذ عبد المنعم أبو تفة، مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لراديو دبنجا والتحية للمستمعات والمستمعين. للإجابة عن السؤال كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ أولا، مفهوم العنف، العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته، العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية. والعنف أكيد عمل منبوذ في كل المجتمعات البشرية وعلى مدى التاريخ، والعنف يعتبر من الرذائل، لأن المجتمعات المتحضرة والحضارة البشرية تقتضي أن يكون الحوار والوسائل الأخرى البديلة للعنف هي تكون الوسيلة للتعايش في المجتمع والوصول إلى تحقيق المصالح المختلفة والمتصارعة بطرق أخرى. ولكن للأسف حتى في المجتمعات المتحضرة ومع التكنولوجيا وتطور العلوم، يعني أصبح العقل البشري يخترع أسلحة فتاكة جدا، ويصل العنف إلى مدايات أعلى. ولذلك فيظل مسألة العنف من القضايا البشرية المستمرة والخاضعة للنقاش دائما. وأما بالنسبة لسلطة الدولة في احتكار العنف، فالدولة كتنظيم بشري يعني يمثل مرحلة من مراحل تطور حضارة المجتمعات البشرية. الدولة كانت بديل لما قبل الدولة، لما قبل الدولة كانت المجتمعات البدائية، وحيث يسود قانون الغاب، وحيث يسود سلطة الأقوى، وحيث تسود الفوضى. فبحكم تطور المجتمعات البشرية وصلنا إلى مرحلة الدولة، ولذلك العنف يعني استخدام العنف من طرف الدولة أيضا تطور، لأن العنف ليس المقصود منه الهيمنة والتسلط والسلطة المطلقة والتحكم في الشعوب، وهذا حدث أيضا من خلال التاريخ. وفي العصر الحديث أيضا توجد كثير من الدول الاستبدادية التي تستخدم العنف كسلطة مطلقة لإخضاع الشعب ولإسكات صوت المعارضة، وهذا لا زال موجود وعشناه في السودان إلى أن سقط النظام البائد. كان العنف يستخدم من الدولة استخدام غير قانوني واستخدام ضد المبادئ والقيم الإنسانية. ولذلك استخدام الدولة للعنف وكسلطة احتكارية في الدولة الديمقراطية المدنية الأمر يختلف تماما. أن استخدام الدولة للعنف يكون في إطار القانون ومن أجل الحق ومن أجل العدالة، وأن الدولة نفسها تخضع للقانون، وأن المسؤولين عن الدولة أيضا إذا خالفوا القانون يتعرضون لعنف الدولة الذي يطبق بواسطة القانون وبواسطة مؤسسات مستقلة. ذلك أن الدولة هي عبارة عن، حسب ما وصل إليه المفكرين في نظرية العقد الاجتماعي والتي أتى بها توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو، جان جاك روسو ومونتسكيو، يعني هؤلاء وصلوا إلى نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على أساس أن كل المواطنين اجتمعوا على أن يفوضوا السلطات إلى السلطة التي تتولى أمر الدولة، وبالتالي يخضع المواطنين لسلطان الدولة، والدولة تقوم بحماية المواطنين وتحقيق السلم والأمن في المجتمع. ولذلك الدولة الديمقراطية المدنية هي ليست دولة ذات صلاحيات مطلقة ولا تستخدم العنف كاستخدام استبدادي، وإنما يستخدم العنف وفقا للقانون وفي حدود حماية حقوق المواطنين وفي حدود تحقيق الأمن والسلم في المجتمع. ولذلك سلطات الدولة هي ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي السلطة التي تأتي عن طريق الانتخاب، وهي التي تمثل إرادة الشعب، تمثل الإرادة باعتبار أنها هي التي تضع القوانين، وهذه القوانين لا تميز بين المواطنين جميعهم بما في ذلك المواطنين الذين يتولون إدارة الدولة. يعني حتى رئيس الدولة يخضع للقانون ويخضع للمحاسبة إذا خالف القانون، ويخضع لعنف الدولة الذي يمارس بواسطة السلطة القضائية، لأن مهمة السلطة القضائية تنفيذ القانون، وهي مهمة السلطة القضائية تطبيق القانون، وبالتالي السلطة القضائية هي التي توقع العقوبات بما في ذلك عقوبة الإعدام على الذين يرتكبون جرائم، تكون عقوبتها الإعدام. والسلطة التنفيذية ممثلة في الشرطة وسلطات السجون هي التي تقوم بتنفيذ الأوامر القضائية والقيام بشأن السجون وإلى ذلك. وصحيح أن حتى الأفراد يحق لهم استخدام العنف بموجب القانون، ولكن في حالة الدفاع عن النفس فقط. في حالة الدفاع عن النفس يستطيع الشخص أن يستخدم العنف لرد الاعتداء الحال والوشيك الذي يقع عليه، بشرط أن لا تكون هناك سلطة قريبة من موقع الحادث. إذا كان بإمكان المواطن اللجوء إلى السلطة المختصة سواء كانت الشرطة أو أي قوة نظامية أخرى بالقرب من المكان، فلا يحق له استخدام العنف للدفاع عن نفسه. أما إذا لا توجد سلطة في موقع الحدث فللإنسان الدفاع عن نفسه، وهذا الدفاع عن النفس قد يصل إلى مرحلة القتل إذا كان المعتدي يسعى إلى قتلك وإنك لا تستطيع الدفاع عن نفسك إلا أن تقتله. فأيضا القانون يعطي هذا الحق بالنسبة للأفراد في الدفاع عن أنفسهم، ولذلك فسلطة العنف تستخدم دائما في حدود محدودة وبواسطة القانون فقط وفي إطار المشروعية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والسلم وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لحمل السلاح أو بالنسبة للشق الآخر من السؤال وهو وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح، أول حاجة بالنسبة لحمل السلاح، حمل السلاح في الدولة الحديثة ينبغي أن يكون فقط للقوات النظامية والتي تحمل السلاح إما بقصد الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي أو للدفاع عن الوطن في حالة الاعتداء الخارجي. وأما المواطنين فهناك أنواع من السلاح، يعني هناك السلاح الثقيل والسلاح الخفيف والسلاح الصغير، ففي معظم الدول يسمح للمواطنين بشروط وضوابط معينة أن يحملون السلاح، ويسمح حتى في أماكن معينة أن تفتح متاجر لبيع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق ولأغراض مختلفة كأغراض الصيد مثلا أو أغراض الحراسة أو أغراض الدفاع عن النفس وبشروط معينة، يعني حتى العمر مثلا لا يقل عن 30 سنة وشروط كثيرة أخرى. ولذلك على مستوى الأفراد ممكن يكون ترخيص للأسلحة الصغيرة. أما بالنسبة للأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة فهي حصرا فقط على القوات النظامية بالدولة. هناك بعض الدول أنشأت قوات يعني احتياطية وتسمى بمسميات مختلفة، وهي قوات أساسها يعني ليس جيش أو شرطة وإنما أساسها أشخاص لهم وظائف مدنية أخرى، ولكن يسمح لهم في أوقات معينة وبنظام معين ومن خلال مجموعات منظمة وتخضع لسلطات الدولة ولنظامها ويتم التسليح من الدولة كذلك وبإشراف الدولة، فكقوات احتياطية أو كما وجد في السودان كقوات الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي الذي يمثل قمة عنف الدولة ضد المواطن. إذا كان الدفاع الشعبي قوات استخدمت في جهات ضد مواطني الدولة الذين يطالبون بحقوقهم فقط، مجرد مطالبة بحقوقهم يستخدم قوات شبه نظامية مدعومة من الدولة من مواطنين مدنيين شبه عسكريين لمقاتلة مواطنين آخرين يطالبوا بحقوقهم داخل الدولة فقط. يعني هذا قمة طغيان الدولة وقمة استبداد الدولة وقمة استخدام العنف غير القانوني في الدولة. ولذلك عموما يعني كل القوات الرديفة سواء كان قوات شبه نظامية أو ميليشيات أو غيرها من الحركات أو حتى حركات الكفاح المسلح، يعني هذه كلها يجب أن يرفع منها السلاح ويجب أن تخلو الدولة من السلاح وأن لا يبقى السلاح إلا في أيدي القوات النظامية فقط. وفي السودان على وجه التحديد، السودان كدولة هشة كدولة تعاني من مشكلة كبيرة في إدارة الصراعات الداخلية وإدارة التنوع داخل السودان، والسودان يعني لديه تاريخ طويل في الحروبات الأهلية وفي التمرد وفي الكفاح المسلح، ولذلك حظر السلاح وإبقائه فقط في أيدي القوات النظامية مهمة أساسية من مهمات الدولة السودانية، وخاصة في ظل الفترة الانتقالية وبعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا، ونتوقع أن ينضم إلى السلام لاحقا القائد عبد الواحد محمد نور والقائد عبد العزيز الحلو.
لابد من تكوين جيش وطني واحد، وهذا الجيش الوطني الواحد يكون بعقيدة قومية وطنية تقوم فقط على حماية الدستور وحماية الوطن والمواطن، وأن لا تسمح بوجود أي قوات أخرى. تدمج جميع القوات الموجودة في الجيش الوطني، يبقى جيش واحد متنوع تحت قيادة واحدة، ويبقى هو الجيش السوداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة، المحامي والقانوني البارز. ما زلنا المستمعون الكرام في نفس المحور، الآن نستمع للأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. مرحبا.
بداية ممكن نقول إنه العنف نوعين، هو عنف مادي وده بشكل ضرر ملموس وفيزيائي ومحسوس، وفي عنف رمزي اللي هو موجه ناحية تغيير المفاهيم وبيقدر إنه يغير المفاهيم. صعب بعالمنا إنك تتخيل السلطة كسلطة من غير عنف، ولو كانت السلطة ما محتاجة للتبرير فالعنف ده هو اللي بيبررها وبيخليها مسيطرة. بإمكانك إنه تقلب قنوات التلفزيون عشان تعرف إلى أي مدى السلطة بتحتكر العنف حول العالم وبتستمد منه وجودها وشرعيتها. طيب طبعا على أي حال ما بتتخيل سلطة من غير ما يجي في بالك عتاد عسكري وأمني وسلاح، لأنه فكرة الدولة هي هيمنة الإنسان على الإنسان منذ قديم الزمان، ودي بتتم باستخدام العنف المشروع. الشرط المهم جدا يعني إنك ما تقع في فخ حماية الطبقة الحاكمة. طيب العنف المادي في تقديرنا بيمهد للعنف الرمزي، وده الأكثر خطورة لأنه عنف لطيف وما محسوس وبسيط، وحتى الواقعين تحته بيتأثروا به مباشرة ما شعرين به. طيب لو جينا نتكلم في سياق المداخلة دي فيما يتعلق بتقنين حمل السلاح واحتكار استخدام العنف، في أسئلة حقيقية بتصور في بالنا. أما هم الأسئلة دي، هل في عنف مبرر وعنف غير مبرر؟ طبعا طوال السؤال ده حيسوقنا لسؤال تاني مهم جدا، هو السلطة دي عندها حق في أنها تستخدم العنف ولا حتبرر لهذا الاستخدام عشان تقول ليك هي بتستخدم العنف عشان تسيطر على العنف؟ طبعا طالما لقينا في دريبنا كمية من التساؤلات، طبعا بتقديرنا في الحتة بتاعت العنف وحمل السلاح والتسويق للسلطة دي مسألة محتاجة مجهودات جادة جدا من كل المختصين والقانونيين وعلماء النفس والتاريخ، لأني شايف إنه تقنين حمل السلاح بيكون عنده مسوق مقبول جدا طبعا إذا كان في خوف من غزو خارجي أو تمرد داخلي ولا حكومة مستبدة وطاغية. وطبعا ده اللي بيخلينا نتكلم من أسا على ضرورة بناء دبلوماسية رشيدة وتأسيس حكم مدني ديمقراطي يبعد البلاد من حالة التمرد على السلطة ويضمن تداول السلطة بشكل حضاري ويكفل الباب قدام أي مستبد جديد. وشكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا. استمعنا في الدقائق الفائتة لاثنين من القانونيين، الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانوني البارز والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف، تحدثوا بشكل مختصر في الكيفية التي ينظم بها القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج نحو الديمقراطية، وفي هذه الحلقة الخاصة بالقوات المسلحة القومية طرحنا سؤال هنا: من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش، ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب؟ الإجابة هنا من العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني، فلنستمع إليه.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للإجابة على السؤال من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش في الأنظمة الديمقراطية بأنواعها إذا كانت جمهورية أو رئاسية أو برلمانية، أو من هو صاحب القرار السياسي في أمر الدولة؟ طيب للإجابة على هذا السؤال، أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبني على أشياء أساسية. أولها إنه هذه الدولة هي عندها مكونات أساسية لدراسة الأمر في حالة الحرب، وهو مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة. مجلس الدفاع والأمن ده في أي دولة بتكون من السيد القائد العام وسيد وزير الدفاع وسيد وزير الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات ووزير المالية ووزير الموارد البشرية. في حالة إعداد دولة للدفاع بتطلب دراسة وتعرض على المجلس التشريعي في هذه المواقف، يقوم بمناقشتها وإصدار قرار الحرب. بعد إصدار قرار الحرب يستلم رأس الدولة هذا الأمر ثم يعرضه على مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ده فيه وزير الدفاع اللي هو ممثل القوات المسلحة. بعد إقرار القرار ده يستلم السيد وزير الدفاع القرار وينزله إلى قيادة الجيش المتمثلة في رئيس الأركان ونوابه للتنفيذ. بعد ذلك يقوم رئيس الأركان بإصدار خطة لهذه الحرب أو أي عمل يختص بالقوات المسلحة. القرار السياسي ده بيقوم بتوجيه الخطة دي السيد رئيس الأركان، لأنه هو الجهة التنفيذية لمجلس الوزراء عبر وزير الدفاع. الدفاع عن الدولة ده بتسبقه حاجات كثيرة جدا، منها تجهيز مسرح العمليات. تجهيز مسرح العمليات، أي دولة يفترض أن تكون عندها خطة لتجهيز مسرح العمليات، وتجهيز مسرح العمليات ده مش من شنو؟ مش من حاجات كثيرة يا أخواننا، لأنه يا جماعة أساس التقدم في الدولة وأساس الاستقرار وأساس البناء هو إعداد قوات مسلحة قوية قادرة على حماية البلاد من أي تهديدات خارجية، والمشاركة في أزمات الكوارث الطبيعية والأزمات التي تنشأ لأي ظروف. طيب، يشمل إعداد مسرح العمليات البنية التحتية. البنية التحتية دي الطرق والجسور والكباري والمطارات والمهابط ومصادر المياه وإعداد المصانع الحربية وإعداد المصانع للغذاءات وتمويل القوات، وكل الجهود الاقتصادية دي تعتبر يعني توجه أو توظف لتجهيز مسرح العمليات. ومسرح العمليات السوداني أو مسرح العمليات لأي دولة يقسم هذا المسرح ذاته لشنو؟ لاتجاهات، وهذه الاتجاهات تقسم لاتجاهات عمليات كمان صغيرة، وبعد ذلك تنفتح هذه القوات على حسب يعني التهديدات الموجودة حول حدودها. بالنسبة لقرار السياسي اللي بيطلع بأمر الحرب أو توجيه القوات المسلحة، كالعادة هو بيطلع من مجلس الدفاع، مجلس الأمن والدفاع، وبصدر من القائد العام بعد الدراسة، وبعد ذلك رئيس الأركان بيوجه قيادة القوات بتجهيز الخطة عبر هيئته طبعا، وبعد ذلك تنزل الخطة دي للقيادة القوات الموجودة إذا كان قوات بأفرعها المختلفة، قوات جوية، قوات برية، قوات بحرية، قوات دفاع جوي، كلها دي بتنزل هذه الخطة على وحداتها تحت. بعد ذلك القوات دي بتنزل لأدنى مستوى في تشكيلاتها الخطة بتصلها، بعد ذلك بتنفذ الخطة القرار ده على وجه المثالية لتنفيذها. يعني هذا هو أمر من هو صاحب القرار النهائي في مختص بالقوات المسلحة في ظل الدولة المدنية. الدولة المدنية والدولة الدولة كعموم في أي تنظيم هي يعني فيها عندها مقومات ثابتة وركائز ثابتة لحماية الأمن القومي بتاعها، هو مجلس الدفاع والقوات المسلحة وأجهزة الأمنية كلها، دي ثوابت يا إخواننا. لذلك هذه الثوابت مفروض ما يتم يعني أي زحزحة فيها، يعني الأجسام دي لازم تكون موجودة والخطط تكون موجودة، يعني الخطط دي مستقبلية بتبنى وتدرس وتوضع في أضابير هذه الوزارات وتحفظ وتنفذ يعني شنو عند الحوجة لها. يعني مثلا وزارة المالية عندها خطة بتاعة تجهيز وإمداد القوات في فترات الحرب معروفة موضوعها، يعني احتياجات القوات المسلحة في مسرح العمليات موجودة عند وزارة المالية. وزارة الموارد البشرية برضو مطلوبة عندها. لذلك الدولة هي دولة يعني لازم تكون فيها تكاملية في الأجهزة وتنسيقية وكلها تكون تصب في مجهود الحربي. برضو ما ننسى الإعلام عنده خطة برضو وبكون مشارك في هذه الأجسام ولو دور كبير جدا ويلعب الدور المثالي في دعم العزيمة وشحد الهمم وتهيئة الجو العام والرأي العام والرأي بتاع المواطن، يعني دفع كل مقدرات وإمكانيات الشعب لسنة القوات المسلحة.
المستمعون الكرام، بحديث العميد ركن معاش عبد الكريم الجون التجاني حول من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نحو الديمقراطية، على أمل أن يتجدد لقاءنا بكم قريبا في حلقة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة. حتى الملتقى، فتناكم عافية.
راديو دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين 27 سبتمبر من العام 2021. تفاقم الأزمة بين المكونين العسكري والمدني وتعليق الاجتماعات ومبادرة لرئيس الوزراء. سحب حراسات المؤسسات المصادرة بواسطة لجنة إزالة التمكين، ومئات الناشطين يحتشدون أمام مقر اللجنة لحماية المقرات. إعادة تشغيل خطوط البترول في بور السودان مع استمرار إقلاق المواني والطرق. ومجلس الإدارة الأهلية بشرق السودان يطالب بالإسراع في تنفيذ مسار الشرق. مقتل شخص في أردمتا بولاية غرب دارفور، واحتجاجات في الخرطوم والأبيض ومججر بوسط دارفور. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.